والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. وبعد، هذه سلسلة دروس شرح صحيح البخاري لشيخنا أبي حاتم أسامة بن عبد اللطيف القوطي حفظه الله تعالى. والآن مع المجلس 69 من كتاب العلم، وكان ذلك في مساء الثلاثاء 26 من ذي القعدة 21400 من الهجرة، الموافق 20 من فبراير 2000 من الميلاد.
والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ما بعد، فما زلنا نتناول هذا الباب المهم من كتاب العلم، باب من خص بالعلم قوما دون قوم كراهية ألا يفهموا. وقد تناولت في الدرس الماضي حديث أنس رضي الله عنه بإجمال، وبقيت بعض الفوائد التي ذكرها الحافظ رحمه الله في شرحه، نمر عليها إن شاء الله ما استطعنا. فقوله: يا معاذ ابن جبل، يا معاذ ابن جبل. نعم، الجملة هنا تبدأ من قول أنس ابن مالك، نعم، حدثنا أنس ابن مالك أن النبي صلى الله عليه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومعاذ رديفه على الرحل قال: يا معاذ بن جبل. فالجملة في الحقيقة في داخلها جملة حالية، وهي جملة ومعاذ رديفه على الرحل، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال. فهنا لفظة النبي هي اسم أن، قال وما بعدها أي الفعل قال والمقول يا معاذ بن جبل، هذا هو الخبر، الجملة الفعلية هي الخبر. فكلام الحافظ هنا حول هذه الفوائد اللغوية، وكذلك حول قوله يا معاذ ابن، فمعاذ كما ترون منتهي بضمة، وابن منتهي بفتحة، وهذا للعلماء، علماء اللغة فيه كلام، فيه أقوال. فالمنادى المفرد مبني على الضم، وابن يعتبر صفة لهذا المنادى، ف فكيف لا يتبع الموصوف؟ فقالوا هو ما هو موصوف تابع للمحل، لأن الأصل في المنادى أن يكون منصوبا، فالمحل منصوب، وإن كان مبنيا على الضم فالمحل منصوب فهو تابع للمحل، وقيل غير ذلك كما سيأتي. فالحافظ رحمه الله ذكر شيئا من مما يتعلق بهذا، فقال قوله طيب رديفه أي راكب خلف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والجملة حالية، ومعاذ رديفه هذه الجملة إيش هي؟ حالية، وعليه فهذه الواو السابقة عليها ليست واو العطف، وإنما هي واو إيش؟ الحال، ومعاذ رديفه على الرحل. طيب يقول والجملة حالية، والرحل بإسكان الحاء المهملة، وأكثر ما يستعمل للبعير، يعني هذا هو الأصل، أكثر استعماله لما يوضع فوق البعير، لكن قد يستعمل بقلة فيما دون البعير كما هو في هذا الحديث، لأن معاذ رضي الله عنه لم يكن رديفه على البعير، إنما كان رديفه على حمار كما ثبت في بعض طرقه. قال لكن معاذ كان في تلك الحالة رديفه صلى الله عليه وسلم على حمار كما يأتي في الجهاد. طيب قوله طبعا العلماء هنا يستفيدون من حيث اللغة أن الشيء إذا استعمل في اللغة بكثرة في شيء لا يمنع من استعماله بقلة فيما سواه، نعم لا يمنع، لكن الأصل طبعا أنه يحمل على الأكثرية في الاستعمال حتى يثبت خلافه الذي هو القليل، كما هو الحال هنا. ويستفيدون أيضا جواز الإرداف على الحمار، وهذا لا شك لا بد من تقييده بأن يكون الحمار يعني قويا قادرا على هذا، إن طبعا الحمار ليس في القوة كالبعير، البعير أقوى، فما في أحد من العلماء تكلم في مسألة الإرداف على البعير هل يقيد أو ما يقيد، لأن البعير معروف أنه يتحمل أن يركب عليه اثنان وأحيانا أكثر من اثنين، البعير قوي، أما الحمار فليس بقوة البعير، لذلك قالوا يستفاد منه جواز الإرداف على الحمار ونحوه إذا كان يتحمل، إذا كان يتحمل، فبعض الحمير تجده قويا قادرا على مثل هذا، بعضه تجده ضعيفا، أحيانا لو ركبت عليه وحدك وأنت يعني ثقيل تجد ظهر الحمار يعني يكاد يعني يقصم، فتجد نزل ظهره، فليس الأمر يعني لا يحمل على الجواز مطلقا، أي حمار تقول يجوز الإرداف عليه لا بد من تقييد ذلك بتحمله هل يتحمل أو لا، ففيه جواز الإرداف على الحمار بلا شك إذا كان يتحمل. قوله قال يا معاذ ابن جبل هو خبر أن المتقدمة قال يا معاذ، الجملة الفعلية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، الجملة الفعلية من الفعل والفاعل هي الخبر، هو خبر أن المتقدمة، وابن جبل بفتح النون ابنه، وأما معاذ فبالضم لأنه منادى مفرد علم، وهذا اختيار ابن مالك لعدم احتياجه إلى تقدير، واختار ابن الحاجب النص على أن ما بعده كاسم واحد مركب كأنه أضيف يا معاذ. والمنادى المضاف منصوب. وقال ابن التين يجوز النص على أن قوله معاذ زائد، فالتقدير يا ابن جبل، وهو يرجع إلى كلام ابن الحاجب بتأويل، وهو يرجع إلى كلام ابن الحاجب بتأويل. طيب طيب نعود مرة أخرى إلى هذا الكلام. قال وأما معاذ فبالضم لأنه منادى مفرد علم، وهذا اختيار ابن مالك لعدم احتياجه إلى تقدير. وابن مالك وابن هشام أيضا يسلكان هذه الطريقة أن الأصل عدم التقدير، وهو الذي يوافق الفطر سليمة بلا شك. لماذا نحتاج أن نلف ما دام هناك شيء لا يحتاج إلى تقدير؟ فالأصل عدم التقدير، وهذا صحيح، قاعدة لغوية صحيحة أن الأصل عدم التقدير، فلا حاجة إلى تقدير شيء ما دام لا يمكن، ما دام يمكن ألا يقدر شيء. فاختيار ابن مالك أقوى بلا شك. يقول هذا اختيار ابن مالك لعدم احتياجه إلى تقدير يا معاذ. ثم قال واختار ابن الحاجب النص على أنه مع ما بعده كاسم واحد مركب كأنه أضيف، والمنادى المضاف منصوب. أما هذا فيحتاج إلى شيء من فهم، إن كان الكلام عن معاذ فهل تحول الكلام الآن إلى علم يعني إلى ابن جبل أو ماذا؟ ما أدري ما أدري. واختار ابن الحاجب النص، فكان الكلام على معاذ، الكلام على معاذ أي اختار نصب معاذ يا معاذ يا معاذ، فبالضم على أنه منادى كان الكلام على معاذ. ثم قال وهذا اختيار ابن مالك لعدم احتياجه إلى تقدير. ثم قال واختار ابن الحاجب النص، إذن الكلام ما زال على معاذ يا معاذ، على أنه مع ما بعده كاسم واحد مركب، اعتبر كل هذا كأنه اسم واحد مركب كأنه أضيف، والمنادى المضاف منصوب، فيكون الكلام على معاذ، على هذا الكلام يعتبر على معاذ. فما هو الكلام على كلمة ابن لم يتطرق إليها هنا. وقال ابن التين يجوز النصب على أن قوله معاذ زائد، فهنا صار الكلام على ابن، على ابن، يجوز نصب ابن يبنى يبنى جبل على اعتبار أن كلمة معاذ زائدة، فالتقدير يبنى جبل، وهو يرجع إلى كلام ابن الحاجب بتأويل، وهو يرجع إلى كلام ابن الحاجب بتأويل، يعني ابن الحاجب أيضا يذهب إلى أنه ابن جبل، لكن كلام ابن الحاجب على أنه مركب، على أنه أي معاذ وما بعده كاسم واحد مركب. أما ابن التين فذهب إلى أن قوله معاذ زائد، فالتقدير يا ابن جبل، فيصير منادى ماذا؟ مضاف يا ابن جبل منصوب، صريح النص يا ابن جبل. على كل كما قلت كلام ابن مالك أسهل ولا تقدير فيه، والتوابع للمنادى يجوز فيها النصب ويجوز فيها الضم على إتباع اللفظ لللفظ أو على إتباع اللفظ للمحل. نعم. ثم قال قوله لبيك يا رسول الله وسعديك، اللب بفتح اللام معناه هنا الإجابة، والسعد المساعدة، كأنه قال لبا لك، كأنه قال لبا لك وإسعادا لك، أي إجابة لك وإسعادا لك، كأنه قال لبا لك وإسعادا لك، ولكنهما ثنيا على معنى التأكيد والتكثير. يعني نحن هنا استفدنا فائدة أن كلمة لبيك وسعديك أنها مثنى، أنها إيش؟ مثنى، ثنية، ثنية، نعم. فأصله لب وسعد، نعم، فجعل نعم ثنية على معنى التأكيد والتكثير. قال اللب بفتح اللام معناه هنا الإجابة، والسعد المساعدة، كأنه قال لبا لك وإسعادا لك، ولكنهما ثنيا على معنى التأكيد والتكثير، أي إجابة بعد إجابة وإسعادا بعد إسعاد. وقيل في أصل لبيك واشتقاقها غير ذلك، وسنوضحه في كتاب الحج إن شاء الله تعالى. ثم قال قوله ثلاثا أي النداء والإجابة، قيل ثلاثا وصرح بذلك أو وصرح بذلك في رواية مسلم، ويؤيده الحديث المتقدم في باب من أعاد الحديث ثلاثا ليفهم عنه، أي تكرر النداء والجواب من معاذ ثلاث مرات، كل مرة يقول النبي صلى الله عليه وسلم يا معاذ ابن جبل، ويرد معاذ في كل مرة لبيك يا رسول الله وسعديك. قال على قوله تعالى ما من أحد، على قوله صلى الله عليه وآله وسلم ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صدقا من قلبه. قلنا في الدرس الماضي لا يخرج بهذا القيد إلا المنافقون نفاقا اعتقاديا. قال الحافظ قوله صدقا فيه احتراز عن شهادة المنافق، لأن المنافق إنما يقولها بلسانه، أما قلبه فبخلاف ذلك. قال قوله صدقا فيه احتراز عن شهادة المنافق، وقوله من قلبه طيب، وقبل أن أنسى وقد نحتاج إلى التنبيه عليه في الدرس القادم من دروس التفسير إن شاء الله، أن قولي هناك من ينافق في سلفيته أو هناك منافقون لا أعني أبدا أنهم خارجون من ملة الإسلام، هذا لا يفهم من كلامي، فإياك إياك أن تكون قد فهمت ذلك أنهم خارجون من الملة، أعني ينافقون في السلفية لا ينافقون في الإسلام، فرق بين الأمرين كبير، أي يدعون شيئا هم ليسوا عليه، فهذا هو يعني التعليل في وصفهم بالنفاق في ذلك، وإلا فليس المراد أنهم خارجون من ملة الإسلام. قال قوله صدقا فيه احتراز عن شهادة المنافق، وقوله من قلبه يمكن أن يتعلق بصدقا، صدقا من قلبه أي يشهد بلفظه ويصدق بقلبه، ويمكن أن يتعلق بيشهد أي يشهد بقلبه، يعني إما أن يتعلق قوله صدقا بقوله يشهد، طيب هنا صدقا من قلبه، صدقا من قلبه، من قلبه يمكن أن يتعلق بصدقا، صدقا من قلبه أي قالها من قلبه قالها صادقا من قلبه. طيب، يمكن أن يتعلق بصدقا أن يشهد بلفظه ويصدق بقلبه، يعني يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله بلسانه وهو في ذلك صادق بقلبه. نعم. والاحتمال الثاني أن كلمة من قلبه متعلقة بيشهد، أي يشهد من قلبه أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صادقا في ذلك. نعم. قال قوله، وقوله من قلبه يمكن أن يتعلق بصدقا أن يشهد بلفظه ويصدق بقلبه، ويمكن أن يتعلق بيشهد أن يشهد بقوله بقلبه، والأول أولى لا شك، والأول أولى. وقال الطيبي لأن الثاني، إذا تأملت التقدير الثاني صارت كلمة صدقا كأنها مجرد تأكيد فقط، يعني لا لا, لا لم تفد معنى زائدا، لأنه إذا شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله من قلبه فلا بد أن يكون صادقا، ما دامت من قلبه فلا حاجة لقوله من قلبه في هذه الحالة، لا حاجة لقوله صدقا ما دام من قلبه، شهد الشهادة من قلبه انتهى الأمر. أما إذا كان قد شهد بلسانه فهذا يشترك فيه المسلمون الصادقون في إسلامهم والمنافقون، فاحتاج إلى احتراز بقوله صدقا عن دخول المنافقين. طيب، قال الحافظ والأول أولى، أي شهد بلسانه وصدق بقلبه. وقال الطيبي قوله صدقا أقيم هنا مقام الاستقامة، لأن الصدق يعبر به قولا عن مطابقة القول المخبر عنه، ويعبر به فعلا عن تحري الأخلاق المرضية. الطيبي يقول قوله صدقا أقيم هنا مقام الاستقامة، لأن الصدق يعبر به قولا عن مطابقة القول المخبر عنه، ويعبر به فعلا عن تحري الأخلاق المرضية، كقوله تعالى والذي جاء بالصدق وصدق به، أي حقق ما أورده، جاء بالصدق أي حقق، نعم، وصدق به، جاء بالصدق وصدق به أي حقق ما أورده قولا بما تحراه فعلا، أي حقق ما أورده قولا بما تحراه فعلا انتهى. وأراد بهذا التقرير رفع الإشكال عن ظاهر الخبر، لأنه يقتضي عدم، ماذا يريد الطيبي هنا؟ الطيبي في الحقيقة يعني بقوله هذا جعل الوعد الذي في الحديث فقط للمؤمنين حقا وصدقا، الذين أتوا بما وجب عليهم من الإيمان، يعني جعله ليس لكل من نطق بالشهادتين موحدا وإن كان فاسقا أو ظالما. قال إن الخبر في إن الخبر يدل على أن الوعد خاص بالذين قالوا لا إله إلا الله، شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، واستقاموا على ذلك بأفعالهم، أي أتوا بما وجب عليهم من أعمال الجوارح. يقول إن الوعد خاص بهؤلاء. ولماذا ذهب الطيبي إلى هذا؟ لأنه ممن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله من يدخل النار، والحديث فيه إلا حرمه الله على النار، فجعل هو الوعد بالحرمة جعله خاصا بمن أتوا بالإيمان الواجب عليهم، أي لم يدخلوا النار أصلا، يعني جعل التحريم هنا بمعنى عدم الدخول، جعل التحريم بمعنى عدم الدخول أبدا، لا يدخلون النار. فمن الذين يدخلون الجنة ولا يدخلون النار؟ من الموعودون بذلك؟ الذين أتوا بما وجب عليهم من الإيمان، هؤلاء هم الموعودون بدخول النار، بدخول الجنة دون عذاب، هؤلاء هم الموعودون بذلك. فخص الحديث بالذين قالوها بألسنتهم ثم استقاموا عليها بجوارحهم، هذا معنى كلام الطيبي، يعني هذا التقرير اللغوي بنى عليه الفهم للحديث على أن التحريم بمعنى عدم الدخول. يقول الحافظ: وأراد بهذا التقرير، أي الطيبي، وأراد بهذا التقرير رفع الإشكال عن ظاهر الخبر، لأنه يقتضي عدم دخول جميع من شهد الشهادتين النار. الخبر بهذا الإطلاق يقتضي عدم دخول جميع من شهد الشهادتين النار، لما فيه من التعميم والتأكيد، لما فيه من التعميم ما من أحد، هذا لفظ عموم، هذا لفظ إيش؟ ما من أحد دخل فيه الكل بلا شك، ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. ففهم الطيبي من الخبر تحريم بمعنى عدم الدخول، وبالتالي بنى عليه أن الحديث خاص بمن أتى بما وجب عليه من الإيمان قولا وإيش وعملا. قال: لأنه يقتضي عدم دخول جميع من شهد الشهادتين النار لما فيه من التعميم والتأكيد، لكن دلت الأدلة القطعية عند أهل السنة على أن طائفة من عصاة المؤمنين يعذبون ثم يخرجون من النار بالشفاعة، فعلم أن ظاهره غير مراد، وهذا على طريقة الحافظ رحمه الله في كلمة ظاهر، نعم، التي نبهت عليها الدرس الماضي، فعلم أن ظاهره غير مراد، فكأنه قال: إن ذلك مقيد بمن عمل الأعمال الصالحة. وقد قلت في الدرس الماضي إن الحديث إذا كان معناه هكذا فما معنى قول معاذ رضي الله عنه: ألا أخبر الناس فيستبشروا؟ لأنه ما جاء بجديد، هو مثل نصوص الكتاب والسنة المعروفة الكثيرة التي فيها وعد المؤمنين حقا وصدقا بالجنة، فليس فيه زيادة على ما في الكتاب والسنة حتى يكون فيه شيء يحتاج إلى أن يخبر به معاذ الناس حتى يستبشروا. وكذلك يؤكد هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا يتكلوا. فلو كان كسائر النصوص التي في الكتاب والسنة مثل قول الله تعالى مثلا: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا، وأمثال هذه النصوص، لما كان في معنى، يعني في قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا يتكلوا معنى، ولما كان في قول معاذ أفلا أخبر به الناس فيستبشروا معنى أيضا، لأنه ما جاء بجديد عن تلك النصوص التي في الكتاب والسنة الكثيرة. فلم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الآيات وهذه النصوص التي تبشر المؤمنين بالجنة وأنهم يعني لا يعني يدخلون النار وأنهم لا يعذبهم الله، لم يقل فيها أبدا لا تخبر بها الناس يعني يتكلون أو أني أخاف أن يتكلوا، ما قال هذا. فكلام الطيبي وإن كان طيبا في نفسه لكن ليس مناسبا لما في آخر الحديث من حب معاذ أن يبشر به الناس ومن خوف النبي صلى الله عليه وسلم أن يتكلوا. قال الحافظ: قال إيه؟ ولأجل خفاء ذلك، إذن الطيبي حمل الخبر على أنه لا يفهم منه هذا المعنى الصحيح إلا بشيء من التدقيق. فالمعنى الصحيح خفي، هكذا قال. إن المعنى الصحيح الذي هو ذهب إليه من أنه مقيد بمن عمل الأعمال الصالحة، قال إن هذا المعنى الصحيح خفي، ولذلك خاف النبي صلى الله عليه وسلم أن يتكل. لكن هذا أيضا، هذا الجواب ليس مرضيا، لأنه لو كان كذلك ما الذي يمنع النبي صلى الله عليه وسلم من أن يوضح ما فيه من خفاء؟ إذا كان يخاف فقط من أجل ما فيه من خفاء فإنه يبين ما فيه حتى لا يكون فيه خفاء، وهو قد أرسل للبيان، وأنزلنا إليك الذكرى لتبين، ليس لكي تخفي على الناس ولكي تذكر ألفاظا لا يفهمونها إلا بصعوبة، لا. فأيضا ليس مقبولا مثل هذا الجواب. يقول الحافظ: قال ولأجل خفاء ذلك لم يؤذن لمعاذ في التبشير به. هذا كلام من هذا الأخير؟ كلام الطيبي. قال ولأجل خفاء ذلك لم يؤذن لمعاذ في التبشير به. قال الحافظ: وقد أجاب العلماء عن الإشكال أيضا بأجوبة أخرى، منها أن مطلقه مقيد بمن قالها تائبا ثم مات على ذلك، منها أن مطلقه مقيد بمن قالها تائبا ثم مات على ذلك، أي هؤلاء هم الذين يدخلون الجنة وتحرم عليهم إيش؟ النار، لا يدخلون النار مطلقا لأنهم قالوها ثم ماتوا. وأيضا هذا يكون تضييقا لمعنى الحديث بدون مبرر في الحقيقة، لأن هذا معناه أنه خاص بمن كان آخر كلامه لا إله إلا الله، والنبي صلى الله عليه وسلم كان قادرا أن يقول كما قاله في حديث آخر: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. لكن هنا الكلام عام، ما من أحد يشهد، وفقط قال صدقا من قلبه ليحترز عن المنافق. على كل نكمل الجوابات أو الإجابات. قال: وقد أجاب العلماء عن الإشكال أيضا بأجوبة أخرى، منها أن مطلقه مقيد بمن قالها تائبا ثم مات على ذلك، ومنها أن ذلك كان قبل نزول الفرائض، وهذا أضعف من الذي قبله. قال الحافظ: وفيه نظر. ومنها أن ذلك كان قبل نزول الفرائض وفيه نظر، لأن مثل هذا الحديث وقع لأبي هريرة كما رواه مسلم، وصحبته متأخرة عن نزول أكثر الفرائض، وكذا ورد نحوه من حديث أبي موسى رواه أحمد بإسناد حسن، وكان قدومه في السنة التي قدم فيها أبو هريرة. ومعروف طبعا أن أبا موسى كان إسلامه تقدما، لكنه كان قد ذهب إلى الحبشة، أنه جاء من اليمن مهاجرا في السفينة، هو وأصحاب له من الأشعريين، فذهبت بهم الرياح إلى الساحل الآخر من البحر الأحمر، فنزلوا الحبشة فوجدوا هناك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين كانوا في الحبشة، فنزلوا وعاشوا معهم، أرادوا الهجرة إلى المدينة فذهبوا إلى الحبشة. ثم بعد ذلك لما رجع هؤلاء الصحابة الذين كانوا بالحبشة إلى المدينة، رجعوا معهم، فقال بعضهم، بعض الصحابة قالوا لا هجرة لهم، قالوا لا هجرة لهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل هم أصحاب الهجرتين. يعني أراد البعض أن يقول لا هجرة لهؤلاء لأنهم ما هاجروا إلى المدينة، أرادوا المدينة فذهبوا إلى الحبشة، فلم يتحقق لهم ما أرادوه من الهجرة إلى المدينة، بل ذهبوا إلى الحبشة واستقروا فيها وعاشوا فترة، ثم بعد ذلك رجعوا مع الراجعين، فقالوا إذن لا هجرة لهم. فقال صلى الله عليه وسلم: بل هم أصحاب الهجرتين. فإسلام أبي موسى متقدم وإسلام أبي هريرة متأخر، لكن الكلام عن أن ما وقع لأبي موسى وقع بعد رجوعه أو بعد مقدمه من الحبشة. نعم، إذن صحبة أبي هريرة متأخرة، أما صحبة أبي موسى فإنها وإن كانت متأخرة أيضا لكن إسلامه كان متقدما. نعم، قال: وفيه نظر، لأن مثل هذا الحديث وقع لأبي هريرة كما رواه مسلم، وصحبته متأخرة عن نزول أكثر الفرائض، وكذا ورد نحوه من حديث أبي موسى رواه أحمد بإسناد حسن، وكان قدومه في السنة التي قدم فيها أبو هريرة، ومنها أنه خرج مخرج الغالب، إذ الغالب أن الموحد يعمل الطاعة ويجتنب المعصية، أي من ضمن الردود على الإشكال أن هذا خرج مخرج الغالب، ومنها وأيضا كل هذا لا يناسب قول معاذ: أفلا أخبر به الناس فيستبشرون، كل هذا يعني يخالف ما في قول معاذ فيستبشروا، لأن البشرى وقوله الناس يدل على أن الناس سيستبشرون بسماعهم لمثل هذا الحديث، وإنما خاف النبي صلى الله عليه وسلم أن يتكلوا عن العمل الذي هو سبب للنجاة من دخول النار مطلقا. أما الشهادتان فليستا سببا للنجاة من دخول النار مطلقا، وإنما هي سبب في تحريم الخلود في النار، أي الشهادتان تمنعان صاحبهما مطلقا ما دام قد قالها، أي قال الشهادتين من إيش؟ من قلبه، فلا يخرج من هذا العموم إلا المنافق فقط، فهي تحرم صاحبها على النار خلودا لا يخلد فيها، لا يكون من أهلها، أهل النار. وهذا أولى من كلام هؤلاء العلماء جميعا، لأنه كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان قال: أما أهل النار الذين هم أهلها، فدل على أن من دخلها ثم خرج منها ليس من أهلها، ليس من أهلها، هذا هو. قال: ومنها أن المراد بتحريمه على النار تحريم خلوده فيها لا أصل دخولها، تحريم خلوده فيها لا أصل دخولها، ومنها أن المراد النار التي أعدت للكافرين لا الطبقة التي أفردت لعصاة الموحدين، وهذان القولان من أقوى ما ذكره الحافظ. ومنها أن المراد بتحريمه على النار حرمة جملته، لأن النار لا تأكل مواضع السجود من المسلم، كما ثبت في حديث الشفاعة أن ذلك محرم عليها، وهذا يكون على اعتبار أن القائل بهذا القول يشترط أن يكون هذا المسلم مصليا، لذلك أتبعه الحافظ بما يدل على ما هو أعم من أن يكون مصليا، قال: وكذا لسانه، نعم، تأكل مواضع السجود من المسلم، كما ثبت في حديث الشفاعة أن ذلك محرم عليها، وكذا لسانه الناطق، طيب، لأن النار لا تأكل مواضع السجود، وكذا لسانه، وكذا لسانه الناطق بالتوحيد، والعلم عند الله، والعلم عند الله تعالى. على كل، هذه الأجوبة كلها، لأن الجميع متفقون على أن من قال لا إله إلا الله، أي من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله خالصا من قلبه، متفقون على أنه لا يخلد في النار، متفقون على ذلك أنه لا يخلد في النار، وأنه لا يخرج عن هذا العموم إلا المنافق. إنما كل هذه الردود وهذه الأجوبة من أجل كلمة إلا حرمه فقط، من أجل كلمة إلا حرمه، وإلا فالجميع متفقون على أنه لا يخلد في النار. فهذه الأجوبة كلها من هذا الباب، أنه لا يخلد في النار، فماذا يصنعون في لفظ إلا حرمه الله الذي يدل عند بعض الناس على عدم الدخول مطلقا؟ هذا هو. فهنا لا بد من جواب، والجواب كما قلنا من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى. أما أهل النار الذين هم أهلها، فهؤلاء هم أهلها الذين لا يخرجون منها. وبالتالي فأقوى الأجوبة التي ذكرها الحافظ الجوابان اللذان أشرت إليهما، أن المراد بتحريمه على النار تحريم خلوده فيها لا أصل دخولها، ومنها أن المراد النار التي أعدت للكافرين التي هي النار الإيش؟ النار الكبرى. وهذا يوافق قول بعض أهل العلم الذين ذهبوا إلى أن النار ناران، نار تبقى ونار تفنى، فالنار التي تبقى هي نار الكافرين والمنافقين، والنار التي تفنى هي نار العصاة من الموحدين، عافانا الله جميعا من النار. وهذا موقفنا إن شاء الله إلى درس غد، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. محمد الإمام.